بنيتنا ركعتي الفجر، أو تصلي ركعتي سنة الفجر بنية أنها سنة الفجر وبنية أنها ركعتي استخارة، لا مانع من هذا، لا. إنما يكون أجرك على الركعتين أقل، الأجر أقل. أما الصلاة الواجبة فهي مستغرقة لعملها، فإذا شركت فيها غيرها أنقصت عملها، يعني أبطلتها. أما كذا الغسل، الغسل الواجب، الغسل الواجب ما يقبل تشريك النية، لكن تتداخل العبادة الصغرى في العبادة الكبرى. فمثلا لو أن امرأة أجنبت وبعد الجنابة حاضر ثم طهرت، فإن غسلها عن الحيض يغنيها عن الجنابة، يغنيها عن الجنابة. فهنا ما نقول تداخلت صار عندها نيتين، إنما ما نقول هنا صارت نيتين، إنما نقول دخلت العبادة الصغرى في العبادة الكبرى.
لا أثابكم الله على ذكر هذا الحديث، إذا أقيم الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. يعني كان عندي إشكال من قديم، هل في الحديث مستند لمن دخل إلى المسجد ليصلي مثلا الظهر، أخر الظهر لعذر من الأعذار، كان وصل من سفر مثلا أو غيره، وهو داخل في الظهر يصلي الظهر وقيمت العصر، قيمة صلاة العصر، فهل له مستند في الحديث إلا المكتوبة ألا يخرج منها ويكملها على نهيه صلى الله عليه وسلم عن عن عن, عن, عن إتمام النافلة بعد إقامة الصلاة؟
والله حديث الرسول صلى الله عليه وسلم قال فلا صلاة إلا المكتوبة، يعني إن أعمل دلالته فقط باللفظ أدى إلى مثل هذا، أدى إلى مثل هذا القول، أن تقول تستثنى الصلاة المكتوبة فلا يخرج منها حتى يتمها. وإن راعيت المعنى الذي سيق من أجله هذا الحديث، وهو منع اشتغال الإنسان بالصلاة والإمام قائم يصلي، عرفت؟ منع اشتغال الإنسان بالصلاة والإمام قائم يصلي، قلت لا، يجب عليه أن يقطع هذه الصلاة وإن كان قضاء نافلة، ويدخل مع الإمام بنية وإن كانت فائتة، ويدخل مع الإمام بنية الفائتة، ويمكنه أن يحصل جماعة بعد ذلك. وهذا الفهم هو الذي يدل عليه سبب الحديث وقصته وسياقه، أو مثل ما يقول البطليوسي وغيره فرش الحديث، فرش الحديث يدل على هذا، يدل على هذا المعنى، أن المقصود أن لا يشتغل الإنسان بالصلاة والصلاة قائمة، عرفت؟ هذا مقصود الحديث، ونحن نراعي معاني الألفاظ لا مجرد الألفاظ. إن راعينا مجرد اللفظ نقول تستثنى المكتوب، فما كان يصلي فائتة مكتوبة وقيمة الصلاة يستمر في الفائتة، لكن نحن ننظر أنه معنى الحديث سير في أن لا يشتغل المسلم في صلاة والإمام قائم يصلي، ونقول يا أخي لماذا تستمر في الصلاة وأنت بإمكانك أن تدخل مع الإمام بنية الفائدة، ثم بعد ذلك تحصل جماعة أخرى إن شاء الله، فهم؟
إذا يجوز يقطع الشيخ الصلاة؟
نعم، مو يجوز، نرى أنه إذا كان يعني في نصف الصلاة أو في أولها ولم يكن في آخرها على النهاية يقطع الصلاة.
طب بدون سلام؟
بدون سلام قطع.
المسلمين إذا دخلت مع الإمام في صلاة العشاء بنية قضاء الفائتة وهي المغرب، إذا قام هو إلى الركعة الرابعة
أنت تسوي المفارقة
وتسلم
وتتشهد وتتشهد إن أردت أن تسلم وإن أردت أن تبقى حتى يأتي هو إلى السلام، عرفت؟ لكن إن سلم، إن سلم لك أن تقوم وتدخل معهم في الركعة الرابعة وتنويها أنت الأولى لك من العشاء،
ويكون بذلك حصل جماعتين يا شيخ.
نعم، ويكون بذلك حصل في جماعة واحدة جماعتين لصلاتين.
طيب يا شيخ،
وهذا تنصص عليه ذكر المحلى ابن حزم وذكر ابن تيمية وغيره، ما هي صورة من كيف
شيخ. بالنسبة بمناسبة ذكر أثر الأعمش وغيره، أن السلف كانوا يصلون 23 ركعة، شيخ السؤال الأول هل هذا الأثر صحيح؟ وثانيا ماذا تعتقدون في فقه هذه المسألة؟ هل يجوز الزيادة على 11؟
هو ما أشرت إليه في الكلام من جواز الزيادة على 11 ركعة، لأنه ثابت من فعل الصحابة رضوان الله عليهم. كل الذي عندنا في الباب أن الثابت من فعل الرسول أنه ما زاد عن 11، لكن هل سنة الرسول فقط فعله؟ هل السنة فقط فعل؟ السنة قول وفعل وتقرير، فنحن نقول هؤلاء الصحابة الذين زادوا عن 11 ركعة ما كانوا ليصلوا هذه الصلاة بهذه الزيادة إلا عن توقيف عن الرسول صلى الله عليه وسلم. وعليه نقول كله سنة، إن صليت 23 ركعة سنة، إن صليت 11 ركعة سنة. ففي الأول وافقت فعله، وفي الثاني وافقت فهم الصحابة رضوان الله عليهم أو سنة الصحابة التي نعتقد أنها تدل أو أنها قائمة على سنة ضمنية في هذا الباب. وبهذا الفهم تعرف معنى كلام ابن تيمية لما يقول وكل ذلك مشروع إلى 36، قال وكل ذلك مشروع. من أين ابن تيمية قال هذا الكلام وما في أحاديث مرفوعة؟ بل حديث عائشة صريح أنه المرفوع من فعله صلى الله عليه وسلم أنه ما زاد، من هذه الآثار، من هذه الآثار.
صحيح يا شيخ؟
أيوة نعم
صحيح. الألباني ضعف
أثر رواية من روايات أثر أبي بن كعب في أنه جمع عالبهم في 23 ركعة، لكن هذه أحاديث أخرى غير هذا الأثر.
أين نجدها يا شيخ؟
جمعها الأستاذ مصطفى العدوي في رسالة كده صغيرة.
نعم.
جمع هذا الأثر بعنوان عدد الركعات في قيام الليل.
كيف نفهم كلام عائشة يا شيخ؟
نعم في فعله، تحكي فعله صلى الله عليه وسلم. لذلك أنا قلت لك ليست كل سنة الرسول،
يعني العدد ليس مقصود هي ما كان
ليست سنة الرسول هي فقط الفعل. عائشة إنما حكت فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، عرف الرسول فعل هذا الشيء، حكت فعله، ما زاد في رمضان ولا في غير رمضان عن هذا. لكن ليست كل الأمور التي هي سنة ثابتة فقط بالفعل، هناك أمور نقول أنها سنة وأنها مشروعة والرسول لم يفعلها. من يضرب مثال على سنة لم يفعلها الرسول؟ لا غير هذا، هذا بالقول عرفناها، لكن سنة فعلها الرسول، السنة ثابتة بما لم يفعلها الرسول عليه الصلاة والسلام. منها مثلا ما أشار إليه الأخ، منها حديث الرسول لما جاءه رجل قال إن فلانا إذا قرأ في القرآن صلابنا قرأ سورة قل هو الله أحد، فقال سألوه لما يفعل ذلك، فسأله قال إنها صفة الرحمن وأنا أحب أن أذكره، فلما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أقره وقال أخبروه أن الله. فهذه سنة لم يفعلها الرسول،
سنة تقريرية يعني.
سنة تقريرية. ولذلك أقول لك حديث عائشة إنما ذكر سنة فعلية، إنما ذكرت ما يتعلق بفعل الرسول، فلم تنفي إيه غير.
بعضهم
الأفضلية شيء، ها الأفضلية ربما
شيء. إذا أردت أن تقول مثلا الأفضل نقول لك والله ما ثبت أن الرسول فعله هو الأفضل إذا أديته على الصفة التي كان يفعلها الرسول، لأن الناس يأخذوا 11 ركعة واتركوا فلا تسأل عن طولهن وحسنهن، اتركوا هذا يأخذوا بس ال11 ركعة واتركوا، ويقول لك احنا نتمسك بالسنة، خلاص صلي 11 ركعة وأطل فيها، أطل فيها، أو صلي 20 ركعة 23 ركعة وخلي الركعات أقل بحيث أنه تأخذ كمان وقت طويل زي ال11 ركعة. أما أن تقول لي أنا أخذ السنة 11 ركعة ثم تخالف السنة فيما أخبرت به السيدة عائشة من قولها فلا تسأل عن طولهن وحسنهن، هذا لا شك أنه خلاف السنة. فالإنسان يوتر يصلي ب 11 ركعة على خلاف السنة، كيف؟ نقول ما يطول في الصلاة كما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يطيل. إذا صفك الطاقة عشان المكيف
بعضهم
يقول صفك عدد ثابت يا شيخ، كل عدد 11 و 23
إلى 36 ركعة
بعضهم يقول يا شيخ
وبعضهم يزيد. المهم أنت هذه الآثار هي مستند شيخ الإسلام ابن تيمية مقفل، هي مستند شيخ الإسلام ابن تيمية في قوله بمشروعية واستحباب هذه الركعة،
كيف
والرسول يقول كذا، كيف هذا معنى
الشيخ؟ بعضهم يقول أن الشيخ الألباني رحمه الله خالف الإجماع السلف، هل هذا صحيح؟
ما عرفنا الشيخ ناصر الدين الألباني رحمه الله إلا حريصا على اتباع السلف وعلى الحرص على اقتفاء آثارهم، والرجل كلامه وفقه كله اتباع، ما عرفنا فيه إلا هذا. الرجل رجل متبع يحرص على الآثار ويحرص على الأحاديث ويجعلها نصب عينه، ولا يهمه إذا ثبت لديه الحديث والأثر والسنة، لا يهمه موافقة أحد أو مخالفة أحد، لا يهمه إلا اتباع حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. وبعد هذا هو رجل من الناس غير معصوم، يصيب هو غير معصوم، لكن أنا ما أعرف أنه هذه المسألة خالف أو وافق، لكن أقول لكن أن نأتي إلى مسألة من المسائل عشان الشيخ مثلا اجتهد فيها في المسألة وأخطأ وخالف، نجي نقول الرجل خرج عن فهم السلف وعن هذا له منهج، هذا كذب على الشيخ وافتراء عليه، وهذا ما أراه إلا من كلام إنسان حاقد على أهل فيه يريد الطعن عليهم بأي سبيل وبأي وجه، هذا ما يجوز، هذا ما يجوز.
طيب الشيخ بالمناسبة ذكر هذه لا يشترط فهم من سبقه، الشيخ ذكرت فائدة أمس أحب أن تعينا الآن أسباب ترك.
نعم أمس أنت كنت سألتني عن مسألة وأوردت لك فيها حديث، فلما أوردت لك الحديث قلت لي من سلفك في هذا في العمل بهذا الحديث. طبعا نحن نعلم بارك الله فيكم أن القاعدة السلفية المهمة التي ينبغي لطالب العلم أن يراعيها، السلام عليكم، أقول تعلمون بارك الله فيكم القاعدة السلفية التي جاءت على لسان الإمام أحمد بن حنبل أنه قال لتلميذه الميموني لا تتكلم في مسألة ليس لك فيها إمام. هذه القاعدة من القواعد المهمة، وعلى ضوئها كان سؤال الأخ جزاه الله خير من سبقك إلى هذا الحديث الذي أوردته وهو حديث ثوبان في السجود السهو. فقلت له العلماء رحمهم الله بيّنوا أن المحل الذي يطلب فيه لطالب العلم وللعالم سلف هو في المسألة الاجتهادية، أما حديث الرسول صلى الله عليه وسلم إذا ثبت لديه وعملت به بدلالته كما هو فإنك لا تطالب فيه بسلف، لا تطالب فيه بسلف. وقلت تخيل نفسك بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم والرسول يقول لك هذا الكلام، تسمع منه الحديث، فهل تقول يا رسول الله أنا سأترك كلامك حتى أنظر من عمل بكلامك ثم أخذ به؟ هذا لا يجوز، هذا من التقديم بين يدي الله ورسوله. إنما محل قوله لا تتكلم في مسألة ليس لك فيها إمام إذا كانت المسألة اجتهادية مبناها على الاجتهاد، أو كانت المسألة حادثة، أو كانت، فإن كانت المسألة حادثة لم تأتي في كلام السلف إنما هي مسألة جديدة من النوازل، عندها نقول احرص أن لا تتكلم في المسألة إلا على الطريقة التي كان عليها اجتهاد من سبق. فطريقتك في الاجتهاد والكلام في هذه المسألة أبنها على طريقة من سبق. إذا نحن نقول لا تتكلم في مسألة لم يسبقك فيها أحد أو إلا ولك فيها إمام، إما لك فيها إمام في الكلام عليها اجتهادا واستنباطا واستدلالا، أو لك فيها إمام في الكلام عليها بحسب طريقة الاجتهاد والاستنباط. فإن خرجت عن هذين السبيلين ضللت، إن خرجت عن هذين السبيلين ضللت. ولا يأتي في كلام من يخرج عن كلام السلف صواب إلا ما شاء الله، واضح؟ نبه على هذه المعاني الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله والشيخ الألباني في مواضع من مقدمة صفة الصلاة وفي مواضع من الأثر أن المعاد في المسائل الاجتهادية. فإن قيل العلماء ذكروا أن الحديث إذا لم يعمل به ضعيف، أن ترك العمل بالحديث مما يدل على ضعفه، فنقول نعم هذا مقام آخر، وترك العمل بالحديث مما يدل على ضعفه. فإذا ثبت لديك حديث ترك العلماء العمل به بإجماع فهذا دليل أن هذا الحديث إما ضعيف وإما منسوخ، إما ضعيف وإما منسوخ، وهذه غير مسألة أنت هنا تمنعنا العمل بالحديث تأنظر من عمل به، لا أنا أعمل بالحديث. حتى ذكر العلماء بعض أهل العلم قال إذا وقف المسلم على حديث عن رسول الله عام فهل له أن يعمل بعمومه فهل له أن يعمل بعمومه وإلا ينتظر ها يتوقف حتى يعلم هل خصص أو لم يخصص؟ على قولين، أرجحهما أنه يعمل بعمومه، فإن بلغه التخصيص خصص، وإن بلغه التخصيص يبقى على عمومه. المهم الحال هنا كما صوره بعض أهل العلم أنك تتخيل نفسك بين يدي الرسول تسمع هذا الحديث، هل يسعك أن تخالفه؟ هل يسعك أن لا تعمل بعمومي؟ هل يسعك أن تقول لا أنا ما أخذ لين أنظر؟ الجواب لا 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 لا. وعليه يقول إذن نحن نقول لا ينبغي أن نترك العمل بالحديث حتى ننظر من عمل بها، وإنما نعمل ونبادر في الحديث. فإن ثبت لنا أن الحديث مخصص خصصناه، إن ثبت لنا أن الحديث مقيد قيدناه، إن ثبت لنا أن هذا الحديث مما ترك العمل به عرفنا أن الحديث طيب وكذا تركنا. أما نتوقف في العمل بالحديث لا، نحن نبادر للعمل وإحياء سنن الرسول صلى الله عليه وسلم. والحال في قضية إعلال الحديث بترك العمل لا يخرج عن الأحوال التالية: إما أن يجمع العلماء على ترك العمل بهذا الحديث كلهم، وإما أن يختلفوا في العمل بهذا الحديث، فمنهم من يعمل ومنهم من لا يعمل، وإما أن لا يبلغك شيء لا من عملهم ولا من عدم عملهم، وإما أن يبلغك عن بعضهم أنه عمل بهذا الحديث والآخر لم يبلغك فيه شيء. الحالة الأولى ذكرناها وهي حال أنهم أجمعوا على ترك العمل بهذا الحديث، عندها نقول يترك العمل بهذا الحديث لأن هذا دليل أن هذا الحديث إما ضعيف وإما منسوخ، ولو كان ظاهر سنده ظاهر السند أنه صحيح. الحالة الثاني لا شك أنه إذا عمل بعضهم بالحديث وآخرون عملوا بالحديث فإن لك أسوة بمن عمل بهذا الحديث، فتعمل أنت بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم وسلفك من سبق بالأخذ به. الحالة الثالثة أنه لم يبلغك إلا عن بعضهم أنه عمل بهذا الحديث، لم يبلغك عن الآخرين أنهم عملوا أو لم يعملوا. أقول هنا لا شك أيضا أن لك أسوة وسلف بمن عمل بهذا الحديث فتعمل بحديث الرسول. الحالة الثالثة أنه لم يبلغك شيء لا من العمل ولا من عدم العمل، فلا شك أن إعمال حديث الرسول أولى من إهماله، والله أعلم.
جزاك الله ذلك هذه القاعدة جزاك الله خيرا. يعني بعض الطلبة يتفقهون في الحديث ثابت عنده. أذكر أن أحد الطلبة قلت من قال بهذا؟ من سلفك في هذه المسألة؟ قال لي عندي حديث النبي عليه الصلاة والسلام، الحديث أمامك صحيح، لكن قصدي من سبقك إلى هذا الفهم؟
أها، صارت مسألة اجتهادك.
هذا الذي قصدته.
مسألة اجتهادي، هذه قضية ثانية. أما لما آتي أنا أقول السهو القاعدة فيه لكل سهو سجتان بعد السلام، أنا اجتهدت؟ أليس هذا نص الحديث؟ ولذلك أنا أنكرت عليه.
توضح بس
لا بد أن ينص أن نص عالم، وهذه قاعدة ذكرها ابن رجب في أول شرح العلل. عندكم شرح العلل؟ في أوله ذكر هذه القاعدة وذكر جملة من الأحاديث مما نص على أنه ترك العمل بها، وسبق ابن رجب إلى هذا التنصيص الإمام الترمذي في آخر سنن الترمذي في كتابه العلل الصغير، فإنه قال كل ما أوردته في كتابي هذا مما عليه أو جرى به العمل بين العلماء إلا أربعة أحاديث ساق، حتى الأربعة أحاديث التي ساقها لم يسلم له فيها جميعها أنه لم يجري عليها العمل. وتحت هذا الموضع من كلام الترمذي جاء كلام ابن رجب. وهناك أخ باحث لا أعرفه له رسالة في الأحاديث التي ترك بها العمل موجود مطبوعة معه.
سالم منهجي طيب. يقول هذا السائل بالنسبة للنصيحة واشتراطها لأهل الانحراف، لأهل الانحراف النصيحة، قال هل تكون بالمضاحكة والمباسطة وإلى أي مدى تكون؟ فبعض الناس يزعم أن النصيحة ليس لها حد حيث يمكنه أن يبقى مع شخص من أهل الأهواء يناصحه طوال حياته ولا يترك كلامه.
نعم، أقول إذا بلغنا عن شخص قول يخالف فيه كلام أهل السنة والجماعة فالأصل أن نعامل هذا الرجل الشخص الذي صدر منه هذا القول أنه رجل يتوخى الخير أخطأ. خلاص، ما موقفنا الآن؟ ما موقفنا؟ فنقول أول موقف نعمله التحذير من هذا الخطأ. لا بد أن نحذر عموم الناس من هذا الخطأ إذا كان قول هذا الرجل من الأقوال التي تفشت وانتشرت وظهرت بين الناس. لا بد يرد الخطأ على من أخطأ. واضح؟ هذا أول مهم، أول واجب. إذا تركه كل العلماء أثموا، فإذا فعله بعضهم سقط عن الآخرين. إذن أول واجب ما هو؟ وهو واجب كفائي التنبيه على هذا الخطأ والانحراف في هذا الشخص. هذه أول قضية. ثاني قضية نأتي لهذا الشخص. الآن نحن نحكم أن قول هذا الشخص بدعة وخطأ، ليس من الدين، فهو صاحب بدعة. نناصحه، نقول له يا أخي أنت أخطأت في هذا الكلام، والحال كذا والأمر كذا، لابد أن تراجع، لابد أن تنظر. خلاص، نحن سيتبين لنا من حال هذا الشخص ما نستطيع به أن نصفه. فإن تبين لنا أنه صاحب حق وطالب حق وهو يبحث عن الحق وأنه يتحرى الدليل، ولكن المسألة لم تتبين له، فنستمر معه في النصيحة حتى. لكن إن تبين لنا من حال هذا الشخص لما ناصحناه أنه إنسان متبع لهواه، وأنه إنسان لا يريد الدليل، إنما كما جاء في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم عن حذيفة بن اليمان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعرض الفتن على القلوب عودا عودا، فأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى تصير القلوب على قلبين: قلب أبيض كالصفاء لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، وقلب أسود مربادا كالكوز مجخيا، يعني كالكأس مائل، لا يعرف معروف ولا ينكر منكر إلا ما أشرب من الهوى. فإن تبين لنا أن حال قلب هذا الرجل بالقرائن الظاهرة هو من هذا النوع الثاني، نرتقي به. ليس هو صاحب بدعة فقط، ولكنه من أهل الأهواء، هو مبتدع. ولذلك العلماء قالوا صاحب البدعة هو كل شخص صدر منه قول خلاف الكتاب والسنة وما كان عليه منهج السلف، يسمى ايش؟ صاحب بدعة. اما اصحاب الاهواء والمبتدعة فهم الذين تبين لهم الدليل من الكتاب ومن السنة ومن عمل السلف والى اخره، ومع ذلك هم يعارضون ويتبعون عقولهم واهواءهم، فهم لا يعرفون معروف ولا ينكرون منكرا الا ما اشربوا من الهوى، فهذا صاحب بدعة يحذر به من عينه. طيب، في الحالة الاول وانا اناصحه، أما أحذر منه؟ أقول له نعم، لك أن تحذر منه لأنه صاحب بدعة، فتحذر منه من هذه الجهة، تحذر منه من هذه الجهة، فتقول فلان أخونا ورجل معانا على الخط، لكنه في هذه المسألة أخطأ، ونحن نناصحه أو أهل العلم تناصحونه. لا مانع من أن تحذر منه، خاصة إذا كان الكلام مع شخص إيش؟ يتأثر به ويتعلق به وله به يعني أسوة واتباع وكذا، هنا يتأكد التحذير منه ومناصحته في مخالفة هذا الشخص وعدم اتباعه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قيل لمن يا رسول الله؟ لله ولكتابي ولأمة المسلمين ولعامتي، لله ولكتابي ورسول أمة المسلمين ولعامتي. فمن باب النصيحة العامة أن تحذر من يتأثر بهذا الشخص من هذا الخطأ الذي لديه. كما لم يأتيك كتاب لعالم فتقول والله هذا الكتاب ممتاز لأنه في المسألة الفلانية نفس القضية، فتقول هذا فلان أخونا وصاحبنا ولكنه في هذه المسألة أخ، طالما أنه لم يتبين لك أنه ممن يتبع هواه، أنه ليس من أهل الأهواء، أنه لا يعاند ولا يكابر في اتباع الدليل. أما إذا تبين لك حاله، والناس يختلفون، من الناس من جلسة واحدة إذا جلست معه ينكشف لك أمر، ومن الناس يعني ما تعرف حاله وأمره، وظاهر حال العدالة وأنه يتبع الدليل، ولكن أخطأ في هذه المسألة ويحتاج إلى وقت، فما نستطيع أن نحد المناصحة بوقت، نقول لا المناصحة حدها أسبوع أو المناصحة حدها شهر، فهذا لا دليل، لا دليل عليه، إنما الأمر اعتباري بحسب المسائل وبحسب الأشخاص، بحسب المسائل وبحسب الأشخاص. والإنسان يعني دائما يوصي نفسه وإخوانه بالدعاء النبوي الوارد، أن تقول اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اللهم أرني الحق حقا وارزقني اتباعه، وأرني الباطل باطلا وارزقني اجتنابه، واهدني لما اختلف فيه من القول إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. يعلم نفس ويعلم من يناصحه. كانوا إخواننا إذا حصل مننا خلاف أو حصل منهم خلاف يناصحونا ونناصحهم ويذكرونا بهذا الحديث، كانوا يقولوا قم من الليل وصلي واقرأ هذا الدعاء وادعو الله وتوسل إليه لعل الله يريك الحق. عرفت؟ الإنسان مو مقصود في النهاية إلا اتباعها، إلا أهل الأهواء، فإنهم كما وصفهم الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعرفون معروفا ولا ينكرون منكرا إلا ما أشربوا من الهوى. نعم.
تابع لي السؤال يا شيخ، يقول إذا رأى الشاب السلفي من داعية ما ملاحظات منهجية قد رد العلماء هذه الأخطاء بعينها، فهل يحق لهذا الشاب أن يعتزل هذا الداعية ويحذر منه حتى لو لم يتكلم العلماء في هذا الداعية بعينه؟
هذا الكلام سبق في الجواب الذي قلته قبل قليل، وأقول نعم لهذا الداعية مثل ما ذكرنا قبل قليل، لهذا الشاب مثل ما ذكرنا بعد قبل قليل، أن يحذر من المسائل التي أخطأ فيها هذا الداعية، وله أن يعتزله إذا كان يخشى على نفسه التأثر به، مثل المريض، يعني أنت ترى رجل مريض مرض معدي، عرفت؟ وتخشى على نفسك، فألا تحذر الناس من هذا المرض وتعتزل المريض؟ نقول أما إذا لا تخشى على نفسك، على نفسك وأردت أن تعتزله فقط من أجل يعني خشيتك أن يكون هذا الرجل على باطل أو على ضلالة أو على كذا، فنقول لا مانع من هذا بشرط تؤدي حق النصيحة الذي له عليك أن تناصحه وتتابعه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول الدين النصيحة، الدين النصيحة. ولا مانع أيضا من أن يحذر الناس ويقول فلان مثلا يظهر من حاله الصلاح والخير، لكن في هذه المسألة ترى خالف كلام أهل العلم، فإن أهل العلم انتقدوا هذا القول، انتقدوا هذا القول. وهنا قضية تنتبهوا لها، ليس كل من جرحه العلماء لقول أو لقضية يعني أنه ساقط. عندنا في رواة الحديث عندنا الراوي الجبل الثقة الثقة، وعندنا الثقة عندنا الصدوق، صح ولا لا؟ وعندنا من الناس ومن الدعاء من تنتقد عليه المسألة والمسألتان لكن يستفاد منه في المسائل الأخرى، وعندنا من هو جبل إمام حافظ كبير، وعندنا من هو ثقة ثقة، وعندنا من هو ثقة، وعندنا من هو صدوق. فتنتبهوا لهذه القضية، يعني أحيانا نحن ننتقد بعض الأشخاص في مسائل في قضية معينة، ويكون هذا الشخص معروف بطريقته وأسلوبه السلفي وأنه يمشي على منهج السلف، ولا نعرف عنه ونظن والله حسيبه أنه إنما وقع في هذا الخطأ لاجتهاد اجتهاده عنا له فأخطأ فلم يصب، فننتقد هذه المسألة ونحذر من قوله في هذه المسألة، مو معناته أن هذا الرجل عندنا ساقط أو مالك أو كذا، لا، حتى يتبين لنا من حال هذا فإننا إن شاء الله لن نسقط. فمن هذا الذي هو معصوم لا يخطئ ولا كذا؟ أنا ممكن أخطئ في مسائل ويعلموني إخواني ويفهموني فيها. بالأمس القريب كنت أتكلم عن أحد الدعاء المشاهير في الجزائر وأقول هذا رجل كبير في السن وكذا، ليش كذا الكلام فيه؟ وما كنت والإنكار عليه والبعد عنه والشك فيه في حقيقة ما يظهره من اتباع المنهج السلفي أو مما يقوله. كل الناس كذا، هل كل إنسان يعلم كل شيء في وقت واحد؟ لا، الإنسان يتعلم. فنحن نناصح ونوجه ونحرص قدر الإمكان أن نأخذ بأصحابنا وبأهلنا ومن معنا إلى بر الأمان إلى الصراط المستقيم. فإن أبوا وتمنعوا فإنما أهلكوا وإنما ضروا أنفسهم ولم يضرونا بشيء، والله أعلم.
الشيخ ذكر من كلامكم أن المبتدع إذا رأينا الشخص أنه يتبع هواه نحذر منه، هل يستلزم أجره؟
خلاص، إذا تبين أنه من أهل الأهواء، من أهل الأهواء يعني أنه يوصف بأنه مبتدع، ها؟ فهذا يعامل معاملة أهل الأهواء، لا يجالس ولا تحضر دروسه ولا يكثر سواده، ها؟ ولا يوصف إلا بوصف أهل البدع.
كيف يعرف يا شيخ أنه من أهل الأهواء وأنه شباب مثلا؟
مو كنا نحن يعرف في حق من يناصحه ويأخذ معه ويعطي، هو الذي يتبين له حاله وأمره. فإن كنت أنت لست قدر المناصحة ولست قدر كذا، تخبر أهل العلم، وأهل العلم يأخذون ويعني يأخذون ويردون معه حتى يتبين لهم حاله. عرفتم؟ أنا أذكر في هذا المثال في هذا الباب أبو الحسن المأري، أذكره كمثال. المشايخ في أول الأمر حكموا على أبي الحسن بحسب ما كان يظهره من محبة لاتباع الدليل ومن محبة للسنة، فما عاملوه فورا، ناصحوه وكلموه وأخذوا معه. فلما صار يتلاعب ويدور ويزيد ويرفع عقيرته ويحرف الكلام ويقلب الموازين ويعيد، وعرفوا من حاله وما أظهره من كلامه ومن أفاعيله ومن تصرفاته، عرفوا أن هذا الرجل ليس كما كان يظهر من محبة لاتباع الدليل ومن محبة لاتباع المنهج السلفي، فتكلموا فيه وأسقطوه من اعتبارهم الشاهد في تصرف العلماء أنهم لم يتصرفوا هذا التصرف إلا بعد الحال الأول والأمر الأول الذي عاملوا بمقتضى هذا الشخص. نعم.
بعض الناس يحني على المشايخ السلفيين، يقولون مثلا المثال الذي ذكرت سلمك الله عن أبي الحسن أنه تاب، يقول تبت ورجعت، فلماذا تشنعون أنتم عليه؟ ولماذا الله عز وجل هو الذي يقبل التوبة عن عباده؟ ولو سمحت وقرأ لك كلام الحافظ ابن حجر رحمه الله في استبراية في البدع، يقول رحمة الله عليه: وقد ذهب الجمهور إلى أنه لا يسلم على الفاسق ولا المبتدع.
لا يسلم
على الفاسق ولا المبتدع. وقال المهلب: ترك السلام على أهل المعاصي سنة ماضية، وبه قال كثير من أهل العلم في أهل البدع. وقال مالك رحمه الله: لا يسلم على أهل الأهواء. قال ابن دقيق العيد: ويكون ذلك على سبيل التأديب لهم والتبري منهم. ثم قال رحمه الله: نعم، ويستبرأ حاله.
لا
ما أكمل يا شيخ. قال الحافظ رحمه الله: أما الحكم الثاني وهو استبراء أهل البدع، قال: فاختلف فيه أيضا، فقيل: يستبرأ حاله سنة، وقيل 6 أشهر، وقيل 50 يوما كما في قصة كعب رضي الله عنه، وقيل: ليس لذلك حد محدود، بل المدار على وجود القرائن الدالة على صدق مدعاه في توبته، ولكن لا يكفي ذلك في ساعة ولا يوم، ويختلف ذلك باختلاف الجناية والجاني.
حال المسألة وحالنا. ايش رده في النهاية الشيخ؟
قال هذا في النهاية، قال ما قال، ولكن آخر الكلام نعم، حتى قال: واحتج البخاري لذلك بقصة كعب بن مالك رضي الله عنه. قال: والتقييد بمن لم يتب جيد، لكن في الاستدلال لذلك بقصة كعب نظر، فإنه ندم على ما صدر منه وتاب، ولكن آخر الكلام معه حتى قبل الله توبته، وقضيته أن لا يكلم حتى تقبل توبته. ويمكن الجواب بأن الاطلاع على القبول في قصة كعب كان ممكنا، وأما بعده فيكفي ظهور علامة الندم والإقلاع وأمارة صدق ذلك. واذكر أثر سلمك الله، هذا باب سلمك الله، باب من لم يسلم على من اقترف ذنبا ولم يرد سلامه حتى تتبين توبته، وإلى متى تتبين توبة العاصي. كتاب الاستئذان.
باب الاستئذان من فتح الباب.
ايوه. واذكر سلمك الله اثر عن عبد الله بن مبارك رواه ذو النطه في الاستبانه يقول دخل رجل عليه فقال قال له عبد الله بن مبارك رحمه الله قال انت ذاك الجهمي؟ قال نعم. قال اذا خرجت من عندي فلا تعد الي. قال انا تائب يا امام. قال لا حتى يظهر من توبتك مثل ما ظهر من بدعتك.
وهذا مصداق قوله تعالى الى الذين تابوا وبينوا واصلحوا وبينوا، فلا بد من البيان الى الذين تابوا واصلحوا وبينوا. لكن السؤال ما كان على التوبة والإصلاح، إنما السؤال كان على المناصحة هل لها أمد أو ما لها أمد. وهذه فائدة نفيسة التي أنت قرأتنا
كلام بعضهم على تهويش وقول بأن أبو الحسن تاب.
هذا سؤال آخر، يعني النصيحة سلم الله عنها قد يكون يعني ناتجها أمرين، إما أن يستجيب وإما أن لا يستجيب.
لا يستجيب.
نعم. فإذا استجاب قال لا توت، هل يكفي هذا أو ينظر في حاله حتى؟
الآن فهمت مرادك. نعم. أنا أقول إنه النصيحة إذا حصلت وحصل أثرها من التوبة، حصل أثرها من التوبة وتراجع الشخص، لابد أن يبين ولابد أن يصلح، كما أنه أعلن بدعته وصرح بها فلابد أن يصرح توبته وتراجعه عن هذا الخطأ والباطل الذي عليه، وأن يكون تراجعه تراجع بين صريح واضح فيه إصلاح، فيه إصلاح. أبو الحسن انتقدت عليه مسائل كثيرة. نعم، ذكر بعض أهل العلم أنه تراجع عن مسألة، ونحن نقول نعم هو تراجع عن مسألة كما ذكر هذا الفاضل من العلماء حفظه الله، هو ذكر أنه تراجع عن مسألة كما ذكر هذا الفاضل من العلماء حفظه الله، ولكن هل يسقط الجرح بهذا؟ الجواب لا، الجرح لا يسقط لأمور. الأمر الأول أنه تراجع عن مسألة وبقيت مسائل أخرى كثيرة جرح بها، هذا واحد. الأمر الثاني أن هذا التراجع الذي ذكر عنه ليس هو التراجع على الوصف الذي سمعتموه قبل قليل في كلام الإخوة في الآثار التي ساقوها وفي الآية الكريمة. إذ أن التراجع والتوبة لابد فيها من الإصلاح والبيان، لابد فيها من الإصلاح والبيان. هذا الرجل جلس معه المشايخ في المدينة وقرروه تتراجع عن مسائل عدة، أكثر من مسألتين، يمكن 8 أو 10 أو أكثر. وأخبرني بعض الإخوة أن هناك مجلس مدون عليه توقيعه أو بخط يده عن هذه المسائل، عن هذه المسائل. فلما عاد من هذا المجلس قال أنا ما تراجعت إلا عن مسألتين، مسألة سيد قطب ومسألة الصحابة. ثم عاد في مجلس آخر وقال هذا الذي فعلته عن الصحابة أنا ما أخطأت فيه، أنا ما. فأين هذا البيان وأين هذا الإصلاح؟ وهل هذا يكون تراجع؟ إذن الأمر الثاني أن هذا التراجع أيضا عن هذه المسألة غير صحيح، لم ينضبط فيه الوصف الشرعي. وعلى هذا نقول يبقى حال هذا الرجل من الجرح كما ذكره أهل العلم حتى يتوب ويرجع عن حاله، وإلا فإنه يحذر منه ويحذر من كتبه ويحذر من مجالسته ويحذر من دروسه، لما نخشى من الفتنة الشديدة التي قد تصيب بعض الناس إذا ما اختلطوا به. نعم.
هل الناصح الذي يقوم بعمل المناصحة يلزم أن يكون له علم ودراية بجميع أركان الإسلام وفضل الشرع، يعني له علم، أو يكون له علم بالمسألة التي ناصح فيها فقط؟
أنا أقول أقل من كذا، أنا أقول مو بس لا يلزم أن يكون عالم أو لا يلزم أن يكون، يكفي أن يخبره، يكفي أن يكون لدى هذا الناصح معرفة أن من العلماء الكبار الأفاضل من انتقد هذا الفقه. فلا أشترط أن تكون حتى عالم بالمسألة وتفاصيلها، يكفي أن تنقل في النصيحة وتقول له يا أخي هذه القضية التي أنت وقعت فيها ترى أنكرها فلان وفلان من أهل العلم، أنا سمعتهم في محاضرة أو في شريط، انظر في هذه المسألة. يعني يكفي حتى هذا، لا نستلزم أن تكون عالما وملما بهذا الموضوع وداريا بتفاصيله وما يتعلق به من خلاف ومن أدلة وكذا، إنما يراعى في هذه النصيحة الآداب الشرعية من الترفق، من حسن الأداء، من حسن التعامل، خاصة إذا كان الرجل من العلماء أو من ذوي الهيئات، فإن لكل إنسان مقامه، فإن لكل إنسان مقام ولكل مقام مقام.
هل يراعى فيها المصلحة والمفسدة ومن يقدر هذه المفسدة والمصلحة إذا تبين أن الرد صاحب يعني بدعة وهو متبع لهواء؟ هل يراعى يعني نقوم بعمل لازم، هل يراعى فيها المصلحة والمفسدة ومن يقدر هذه المصلحة والمفسدة؟
نعم، الهجر الهجر وسيلة وليس غاية، نحن نهجر الإنسان ونجعل هجرنا هذا وسيلة لإصلاحه ولتغيير ما فيه من السوء، وعلى هذا الأساس نقول ما دام الهجر لهذه الغاية ولهذا المقصد فهو مناط أو معلق بتحصيل المصالح والمفاسد، فإذا رأينا أن هجرنا لهذا الشخص يؤدي إلى مفسدة زائدة في الشخص، لا تهجروه، لا تهجروا، بالعكس هذا أمسكوه وخليكم على راسه وناصحوه وأمروه بالمعروف ونهوا عن المنكر، عرفت؟ لا تهجره في هذه الحالة، لأنه إيش مقصود الهجر؟ إصلاح، فإذا أدى الهجر إلى إفساد وزيادة إفساد صار منهيا عنه غير مأمور به، واضح؟ فمثل هذه الحالة نقول لك لا، أمسك الشخص هذا وناصحه كذا. حالة ثانية، أنك تخشى على نفسك إذا ما اختلطت بهذا الرجل أن تتأثر، فهنا الإفساد لا من جهته ولكن من جهتك أنت، فنقول لا، هنا أهجره بالقدر الذي تحقق فيه وقايتك من بدعته ومن ضلاله. الحالة الثالثة أنك تهجره وتعلم أن هجرك يؤثر فيه، لأنك صديقه الذي يحبه، لأنك أبوه أباه، لأنك رئيسه، لأنك عرفت؟ ففي هذه الأحوال نقول اهجره، فإن هجرك سيحقق إن شاء الله أثره من الإصلاح. أما إذا استوى الأمر بين الإصلاح والإفساد من كل جهة، لاحظوا في الهجر تلاحظ ثلاثة جهات، جهتك وجهة المهجور وجهة الناس، تلاحظ جهتك أن لا تتأثر أو تتأثر حسب المصلحة والمفسدة، تلاحظ جهته، تلاحظ الناس. فأنت قد تقول الهجر يستوي بيني وبينه في التأثير، ما في فائدة ولا يحصل أثر ولا إلى آخره، لكن أقول لك انظر، هل أنت من أهل الهيئات إلا الناس إذا رأوك تحضر معه وتمشي معه يظنون فيه الخير؟ هل أنت من الناس الذي إذا حضرت معه تكسر سواده؟ فإذا كان الحال كذلك أقول لك إذن أهجره. ليش؟ أنا ما راح أتأثر ببدعته ولا هو راح يفسد، فأقول لك لا، أهجره حتى لا يغتر الناس بمجالستك له وبمصاحبتك له، ملاحظ؟ فإذا عندنا ركن ثالث نراعيه في الهجر وهو المصلحة العامة والخاصة بالنسبة لعموم الناس، وهذه قضية مهمة. ولذلك ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في أول منهاج السنة النبوية أن ترك أهل البدع الرواية عن أهل ترك أهل الحديث الرواية عن أهل البدع من مقاصده ترك إشهارهم ورفع ذكرهم وإعلام منار بدعتهم التي هم عليها، حتى لا يغتر الناس بهم. أحمد بن حنبل يجلس عند هذا الراوي صاحب البدعة، ولذلك إذا احتاج أحمد أحيانا إلى حديث عند هذا الرجل صاحب البدعة وهو يعرفه بالصدق والضبط لا يأخذه عنه، يأخذه عن رجل عنه، يأخذه بنزول، مع أنه يمكنه أن يأخذه عنه مباشرة. ليش؟ أحمد بن حنبل يجلس تحت يده هذا يأخذ منه؟ الأمور مختلفة، بعض المصالح والمفاسد لا يقدرها إلا العلماء، لا يعرف حدها إلا العلماء، وبعض المفاسد المصالح تقدرها أنت، لأنه قلنا أنه جانب من الهجر يتعلق بقضية الهجر الوقائي، أنا تعرف نفسك وتعرف أمورك، وقد يكون ممن يختلط بك من طلبة العلم من العلماء من هو أدرى بك أدرى بك عن نفسك، يقول لك فلان ترى أنا ما أنصحك أنك تمشي مع فلان. أخبركم ما أسمي أسماء، أحد الإخوة الدعاء مشهورين نعرفهم قال أنا سأجالس فلان، ذكر داعية قال أنا أريد أن أجلس مع فلان وناصحه، فلما أخبروني بهذا الخبر قلت لهم انتبهوا، قولوا لفلان لا يحضر، أنا أعرفه، هو داعية مشهور. قلت لهم أنا أعرفه، أنا أخشى عليه، لا يسمع، أنا أخشى عليه رغم أنه داعية معروف ومشهور، لكن صاحبي وأنا أعرف صاحبي، أنا ما يصرعي يسمع، وهو داعي، لو أسمي لكم تستكبر، وأنا أرى أن هذا الداعية لا يصح أن يجلس مع ذاك صاحب البدعة ولو بقصد المناصحة. أقول له بعد بعد. ولذلك مثل ما قال أيوب السختياني وغيره، إن أصحاب البدع أو إن من به بدع كالأجرب، كالرجل الأجرب، كيف تخشى من مخالطته أن ينتقل جربك له؟
شيخنا ما هي شروط
كلمة أخرى، كلمة أخرى أذكرها لكم حتى الإنسان لا يغتر، لا يقول أنا آمن على نفسي وأحس أني أقدر أتجنب بدعته وأنا أخالطه. ذكر ابن تيمية في مقدمة أصول التفسير لما ذكر أهل البدع من المفسرين، قال وبعض العلماء في التفسير نقلوا عن كتب هذا الصنف فدخلت عليهم بدعهم التي هم يردونها لكنها لم تتبين لهم. فانظروا علماء في التفسير هم لهم كلام يردون به بدع هؤلاء أصحاب البدع، لما نقلوا عنهم نقلوا من حيث ما يشعرون كلام يؤيد البدع، فما بالك بنا.
شيخنا ما هي شروط إقامة الحجة على أهلها ومن يقوم؟
ما في شروط معينة، إنما القضية ترجع إلى العلماء بحسب حال الشخص. ترجع إلى المشايخ، هذه قضايا اعتبارية ترجع إلى أهل العلم، ما عندنا بنود 1 2 3 4 أقول لك إذا صارت قامت الحجة، إذا ما صارت ما قامت الحجة. الله في القرآن الكريم ذكر أن المشرك تقوم على الحجة بمجرد ما يسمع كلام الله، لكن هل هذا الآن في كل شخص وفي كل حال؟
نقل كلام المشيخ يعد من إقامة الحجة.
الأمر يختلف، الأمر يختلف من شخص إلى شخص، من مسألة إلى مسألة، وبحسب طبيعة الكلام والنقل. إيش؟
إيش؟ شوية عليها.
طيب.
كثرة أسئلتي إن شاء الله على سؤالي الأخير. على ذكر العلماء والمشايخ الذين يقدمون مصاحبة الناس، نسمع هذه الأيام أصوات تتعالى عندنا وفي كثير من البلدان بقطع الشباب وتنفيرهم من العلماء بدعوى عدم التقليد. ولو تتفضل شيخنا سلمك الله بذكر بعض المراجع السلفية التي نرجع إليها في مسائل العقيدة والمنهج والعلم عموما.
نعم، هذه مسألة خطيرة حقيقة انت أشرت لها، خاصة بعد الشريط اللي سمعته البارح. هي قاعدة سلفية صحيحة أن طالب العلم لا يقلد إنما يتبع الدليل، ولكن هناك كلمات حق يستعملها بعض الناس في غير محلها، فهي كلمة حق يراد بها باطل. نعم، من منهجنا، من منهج السلف الصالح أن طالب العلم لا يقلد ويتبع الدليل إلى آخره، لكن هل معنى هذا الكلام، هل معنى هذا الكلام أنه لو جاءك العالم الكبير أو العالم الثقة يحذرك من شخص أو من كتاب تقول له أنا لا أقبل تحذيرك ولا أقبل كلامك حتى أنظر في دليلك وحتى أنظر في حجتك، لو قال لك العالم أنا أنصحك لا تماشي فلان وأنا ما أريد أن أبين لك الآن السبب، تقول لا أنا ما أعذرني يا شيخ أنا ما أخذ كلامك وأنت كلامك لست حجة، لست بحجة، فإن كلام العالم يستدل له ولا يستدل به، هذا الكلام خطأ. لابد أن تفرقوا يا إخواني بين نوعين من التقليد. العلماء لما حذروا من التقليد وقالوا هذا التقليد حرام وقالوا لا تأخذ يا طالب العلم المثل إلا بالدليل، أرادوا النوع من التقليد الذي يسمى التقليد الأعمى، أن تتعصب لقول رجل فتجعله في حلقك كالقلادة حيث ما مشى تمشي يمشي به، وتجعل كلام فلان هو الحجة وهو الأصل وهو المقصد دون نظر في الدليل سواء وافق كتاب الله أو خالف كتاب الله، هذا التقليد مذموم. أما أن تقلد العلماء وتتبعهم فيما لا يخالف كتاب ولا سنة ولا إجماع ولا قياس، وتأخذ بكلام العالم، فهذا التقليد ممدوح ومحمود، وهو سمة أهل العلم، وهو سمة السلفيين. إيش سمة السلفيين؟ إيش مبنى المنهج السلفي؟ على الاتباع. إيش سمته؟ على الاتباع، اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. سمة هذا المنهج أنك تتبع من سلف، هذا سمته. ومن حضر من العلماء الكبار المشهود لهم تتبعوا فيما لا يخالف كتاب ولا سنة ولا إجماع ولا قياس، خاصة في كلام الأشخاص ما يتعلق بهذه الأمور الحادثة من هؤلاء الذين يتسمون بالدعاء وطلاب العلم زعم. خلاص. والأدلة على هذا كثيرة، أنا أذكر منها الآن ثلاثة أدلة. يقول الله سبحانه وتعالى: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. ومعنى هذا الكلام، ومعنى هذا الكلام أن خبر الفاسق لا نقبله حتى نتثبت منه، فإن قامت القرائن على قبوله قبلناه، وإن قامت القرائن على عدم قبوله رددناه. طيب ما هو حق، ما هو حكم خبر الثقة؟
عدم التثبت.
الآن الآية هذه: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا،
تبين في خبر.
ما حكم خبر الثقة؟ نقول مفهوم المخالفة من هذه الآية أن خبر الثقة يقبل بلا تثبت، فما بالك إذا كان هذا الثقة عالم فاضل مشهود له في الباب الذي نصحك فيه وتكلم لك فيه، إيش يكون حكم خبره؟ هل يجوز أن نقول له لا خبرك مردود نثبت؟ هذه أول دليل. ثاني دليل، الله سبحانه وتعالى يقول: فلولا ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، فأمر بالرد إلى الذين يستنبطونه منهم. فإذا كان خبر وأمر الذين يستنبطونه منهم لا فائدة فيه ويرد حتى ينظر إنه في دليل ولا ما في دليل، ما معنى أن يردنا الله إلى خبر الذين، إلى أمر الذين يستنبطونه منهم؟ ملاحظين؟ إذن هذه الآية فيها أنك ترد إلى الذين يستنبطونه منهم وتتبعهم وتأخذ بكلامهم. دليل ثالث، قال تعالى: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. أمر إيجاب بطاعة الله وطاعة الرسول وطاعة أولي الأمر. قال العلماء: لم يكرر العامل في أولي الأمر لبيان أن طاعة ولاة الأمر فيما لا يخالف كتاب سنة. معنى هذا أن طاعتهم فيما لا يخالف كتاب ولا سنة إيش حكمها؟ واجبا. العالم بيننا كالنبي بين قومه، وكان بني إسرائيل علماء أنبياءهم علماءهم، صح ولا لا؟ العالم بيننا كالنبي بين قومه، ولذلك الرسول قال سمى هذا العلم إيش؟ سماه ورثة الأنبياء، سمى العلماء ورثة الأنبياء، لم يورث إن النبي عليه الصلاة والسلام يورث دينارا ولا درهما، وإنما ورث هذا العلم، فالعلماء ورثت الأنبياء. نجي نحن نقول لا، ونقول لا نتبع كلام العلماء، نحن أصلنا أن لا نأخذ بقول أحد إلا بالدليل، نحن ملزمين بالحجة وإلى آخره، نقول هذا كلام حق، لكن مو هذا محله. تصوروا الكتب المؤلفة في العقيدة مثل كتاب اللالكائي، مثل كتاب ابن بطة وغيره، كلها مبنية على كلام علماء من التابعين وتابعين والأئمة. إذا لم يكن في كلام هؤلاء حجة في هذا الباب، لماذا جمعت ورصت ووضعت وجعلت هذه الكتب هي منهج السلف؟ ليش؟ هذا دليل أن العلماء فهموا أن التقليد فيما لا يخالف كلام الله ولا كلام رسوله ولا الإجماع ولا القياس، وأخذ كلام العلماء في هذه الأبواب وهذه المسائل، هو من معالم المنهج السلفي. ومخالفة هذا الباب وزعم أن هذا الباب داخل تحت التقليد الأعمى المذموم، هذا من الخلط ومن خلط الأوراق ومن عدم ضبط الأبواب، ويراد به أمر سوء، ولا حول ولا قوة إلا بالله.